بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1421 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
كل العقلاء. الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه قد يستدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بالعبادات المكروهة، إذ في العبادة المكروهة اجتمع الأمر والنهي الكراهة، وإذا جاز ذلك جاز اجتماع الوجوب والتحريم لعدم الفرق. هكذا قد يستدل. ونحن قلنا بأن العبادات المكروهة هي محل الإشكال من ناحيتين، في الحقيقة لابد أن تبحث بشكل مستقل. قلنا الأول، مشكلة الأولى أنه كيف اجتمع فيها الأمر والنهي، حتى القائل بالجواز يوجه إليه هذا السؤال، ما يتمكن يقول أنا أقول بالجواز إني في راحة، لا توجهوا لي الإشكال. إذ نقول له أنت تجوز ذلك إذا كان هناك عنوانان، بأحدهما يتعلق الأمر وبالآخر يتعلق النهي، وفي مقامنا الصلاة هي متعلق لكلا الحكمين. الصلاة في الحمام هي واجبة وهي في نفس الوقت هي المكروهة، لا الحمامية، لا حيثية الحمامية مكروهة، فإن حيثية الحمامية ليست مكروهة بل لعلها مستحبة، وإنما المكروه ذات الصلاة في الحمام، فاجتمع فيها الأمر والنهي. إذن هذه مشكلة يواجهها القائل بالامتناع والقائل بالجواز. المشكلة الثانية ناحية الإشكال، وأنه كيف نحكم بصحة الصلاة إذا كانت الصلاة مكروهة؟ معنى مكروه يعني مبغوضة، إذا كانت مبغوضة كيف تقع صحيحة؟ والحال أن الإجماع واقع على الصحة. جيد. وفي مقام الجواب ذكرنا بأنه الكلام تارة يقع في العبادات المكروهة التي لها بدل، وأخرى في التي ليس لها. أعطينا عنوان جانبي صغير، أما له بدل. قلنا ما له بدل يمكن حل المشكلة فيه، حيث نقول على أن النهي في الحقيقة هذا ليس مولوي، يعني بحيث مكروه حقيقة كراهة ناشئة عن مفسدة ومبغوضية، لا 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 لا, لا. بل هذا إرشاد إلى قلة الثواب وأن ذاك أفضل فاختر الأفضل، هذا هو المقصود في الحقيقة. ويكفينا إبراز هذا الاحتمال، ما نحتاج أمات إلى إثباته 100%، ما دام يحتمل أن يكون النهي إرشادي مشكلة بعد ما موجودة. بس ما تريد تشكل علي إيش أقول لك؟ أقول لك يحتمل أن يكون النهي إرشاديا، وإذا كان إرشادي بعد ما عندك أنت إشكال، إذن لا مشكلة، يكفينا الاحتمال. جيد. ثم قلنا بأن قد أذكرنا جواب الشيخ النائيني وعلقنا عليه وإلى آخره بعد ما أطول، ثم قلنا بأنه قد يشكل على هذا الجواب الذي ذكرنا أنه يلزم منه أن تكون الصلاة في الحمام مبغوضة باعتبار أنها راح تفوت الثواب الأكثر الذي موجود وين؟ في الصلاة في المسجد أو في البيت، فبالتالي صارت مبغوضة وبالتالي يلزم أن تقع فاسدة، فقضية الإرشاد ما راح تفيدنا فرد شيء، لأنه الصلاة في الحمام صحيح هي أقل ثوابا، لكنه بالتالي لمن يفعلها المكلف راح تفوت عليه ماذا؟ يفوت عليه الثواب الأكثر، يعني الصلاة في المسجد، يعني الصلاة في البيت، فسوف تصير مبغوضة وبالتالي يلزم أن تقع فاسدة، والحال على أنه لا تقع فاسدة بالاتفاق. فإذن على هذا الأساس حمل النهي على الإرشاد لا ينفع شيء، هذا فيما سبق قلنا. وفيه الآن درسنا الجديد إن شاء الله تعالى، وفيه إنما ذكر مدفوع نقضا وحلا، أما نقضا فباعتبار أنه يلزم أن تكون الصلاة في البيت كذلك، أي مبغوضتان، حيث يفوت معها الثواب الزائد على الصلاة في المسجد. والحال أنه لا يحتمل ذلك بالنسبة إلى الصلاة في البيت، على أن هذا الإشكال لو تم بين شريطين، وهو أنه يلزم أن تكون الصلاة في الحمام مبغوضة لتفويتها الزائد من الثواب، أغلق الشريط، فهو يتم حتى لو لم تكن الصلاة في الحمام مكروهة. فإنه ما دامت الصلاة في المسجد أكثر ثوابا فسوف تكون الصلاة في غيره موجبة لتفويت المقدار الزائد، من الثواب سواء فرض وجود الكراهة أم لا. فهذا الإشكال لو تم فهو إشكال مستقل في نفسه، ولا ربط له بمسألة العبادات المكروهة. إذ سواء فرض وجود كراهة أم لا، يكون واردا. وأما حلا هذا نقضا، وأما حلا فيمكن أن يقال إن السبب لفوات الثواب الزائد هو اختيار المكلف حيث اختار ترك الصلاة في المسجد، وليس السبب أداء الصلاة في الحمام، إذ لو لم يؤدها في الحمام لفات عليه الثواب الزائد أيضا، ما دام لم يختر أداءها في المسجد، لأن ترك الصلاة رأسا. فإنه آنذاك يفوت عليه الثواب الزائد جزما، والحال هو لم يأتي بالصلاة في الحمام. وهذا دليل على أن سبب فوات الثواب الزائد هو اختيار ترك صلاة في المسجد. لا فعلها في البيت، في الحمام عفوا، في الحمام. ثم لو تنزلنا وقلنا إن الصلاة في الحمام هي السبب، لفوات المقدار الزائد من الثواب، فيمكن أن نقول إن لازم ذلك صيرورة الصلاة في الحمام أقل محبوبية حيث فات بسببها المحبوب الزائد. ولا تصير بذلك مبغوضة، فإنما يوجب المفسدة مبغوض، وأما ما يوجب قلة الربح فليس مبغوضا بل أقل محبوبيتان. هذا كله في العبادات المكروهة التي لها بدل. مولانا الكراهة هذا مصطلح منا نحن، نحن اسحبه السائل عن اسحبه مسألة هكذا، فهذا اشتباه في الاصطلاح صار. زين، عنوان جانبي صغير، ما ليس له بدل او ما لا بدل له. هنا قلنا ما له بدل، هنا ما لا بدل له. انسبج واما العبادة المكروهة التي لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء فالمشكلة فيها أقوى. لاعتباري أن ما ذكرناه في مقام الجواب عن العبادة التي لها بدل لا يمكن تطبيقه هنا، فلا يمكن أن يقال إن النهي عن صوم عاشوراء إرشاد إلى الفرد الأفضل، والوجه في ذلك إن صوم اليوم الآخر هو مستحب ومطلوب في نفسه، ولا يمكن وقوعه بدلا عن صومه يوم عاشوراء. أي إن المطلوب ليس، أحسنت، أي إن المطلوب ليس صوم، أحسنت، يوم ما على البدل كما هو الحال في بابل، كما هو الحال في بابل شنو؟ صلاة. فإنه في باب الصلاة يكون المطلوب من المكلف صلاة واحدة، ومن الوجيه أن يرشدنا المولى إلى أن تلك الصلاة الواحدة إذا كانت في المسجد فهي أكثر ثوابا من غيرها، وهذا بخلافه في باب الصوم. فإن المطلوب هو صوم كل يوم بنحو الاستحباب، ولا معنى لأن يرشدنا المولى إلى اختيار هذا الفرد في مقابل غيره. كما أن ما أجاب به الشيخ النائيني هناك بين شريطين، لو تم فلا يأتي هنا، فإنه ذكر هناك، خلنا نستذكر بالله، فإنه أحسن، فإنه ذكر هناك أن أمر أقيم الصلاة يدل على ترخيصات متعددة بعدد أفراد التطبيق. فالمكلف مرخص في تطبيق الصلاة، في هذا المكان وفي ذاك الثاني، وفي الحمام، ومن الواضح إن هذا الترخيص في التطبيق في الحمام لا يتنافى مع كراهة التطبيق المذكور، فهو مرخص فيه ولكنه مكروه. والوجه في عدم إمكان، أو هاي والوجه في عدم إمكان طويلة، وهذا بخلافه في باب الصوم، فإنه ليس المطلوب صوم يوم ما على البدن، لتستفاد الترخيصات في مقام التطبيق، بل المطلوب صوم كل يوم لنحو الاستغراق، إذن نحن بحاجة إلى جواب جديد، والشيخ النائيني قدس سره بحاجة إلى ذلك أيضا. ومن هنا ذكر قدس سره في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 367 جوابا آخر حاصله، إنه في صوم عاشوراء يوجد حكمان، لا حكم واحد، أحدهما الأمر استحبابا لذات الصوم الذي هو ثابت في بقية الأيام أيضا، وثانيهما نهي كراهتي عن صوم يوم عاشوراء بقصد التقرب والتعبد لأن ذلك نحو تشبه ببني أمية، حيث كانوا يصومون ذلك اليوم تقربا وتعبدا الى الله. كشكر على ما حصل من الرزية العظيمة. ومعه فلا مشكلة في البيت، إذ متعلق الأمر مغاير لمتعلق الكراهة. فإن متعلق الأمر ذات الصوم، بينما متعلق الكراهة الصوم بقيد التقرب. ومعه يصح الصوم، ومعه يصح الصوم لأجل ذلك الأمر الاستحبابي، ولكنه يقع مكروها لأجل التكليف الثاني، إذن كلا الإشكالين مندفع. فإشكال اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مندفعون، باعتبار اختلاف متعلق الحكمين كما ذكرنا. والكراهة لا تنافي الصحة، والإشكال الثاني مندفع أيضا، باعتبار أن الكراهة لا تنافي الصحة، وإنما المنافي لها هو التحريم. إن قلت بعد الشيخ النعيم قاعد يحكي، إن قلت انتظرني هنا، إن قلت كيف يكون الأمر الاستحبابي متعلقا بذات الصوم؟ من دون قصد التقرب إن هذا غير ممكن. فإن الصوم بلا قصد القرب ليس مستحبا جزما، في متعلق الأمر لاستحالة ذلك، فإن قصد الامتثال لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، وإلا يلزم محذور الدور ونحوه. وإنما هو معتبر، أحسنت، من خلال متمم الجاعل، أي بأمر آخر وليس بالأمر الأول. إذن الأمر الأول متعلق بذات الصوم، وبذلك يثبت ما قلناه. هذا حاصل ما ذكر الشيخ النائين بلي. بعد انت ما ادري اذا تريد هذا للتأكد، اما تراجع شوف صدق هيجي او لا، مناقشت شلون رجاء فكر بها. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1421 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى العبادات المكروهة التي ليس لها بدل، كصوم يوم عاشوراء. وذكرنا أن الجواب الذي ذكرناه هناك في العبادات يعني التي لها بدل لا يأتي هنا، فالمشكلة هنا أشد وأشد. ليش لا يأتي؟ لأجل هنا كنا نقول إنه إرشاد إلى أفضل الأفراد، هنا مسألة إرشاد إلى أفضل الأفراد ما يمكن. ليش؟ لأنه في الحقيقة الفرد الثاني ومستحب في نفسه، فعلى هذا الأساس تتولد المشكلة. شو نسوي؟ كيف الجواب؟ وقلنا المشكلة من ناحيتين أيها الأخوة، من ناحية صوم يوم عاشوراء فيه أمر ونهي، نهي كراهتي واضح، روايات أكو عندنا موجودة بالوسائل راجعوها في كتاب الصوم، نهي عن صوم يوم عاشوراء. وأكو عندنا ماذا؟ أمر موجود. هذا الأمر منين؟ لا تروح تفتش الوسائل بعد تقول لي شيخنا ما لقيت والله فرد رواية أمر بيها، لا، أنت بالحاسة السادسة يكون تطلع لنا الأمر. منين تطلع الأمر؟ حاسة السادسة وينها؟ يلا منين نطلع الاستحباب؟ يو تقول كل السنة ذاك إطلاق ذاك، وهذا يصير قد مخصص إلى واحد يقول لا. قول الصحة، التفتوا أيها الأخوة، صحيح الصوم يوم عاشوراء وجزمان، يعني ذول الذي يقولون بالكراهة ما يقولون بالحرمة، يقولون صحيح. إذا صحيح يعني مأمور به، إذا ما مأمور به تشلون يقع صحيح؟ فنفس الصحة هي كاشف عن من؟ عن وجود أمر. بل الذي يقول بالبطلان هو مستريح، حصل مشكلة ما أعرف، لا يريد يصوم الساعة الآن ماذا؟ كل يوم هو يوم، ويوم عاشوراء صار بناء يصوم. لا هذا مو إشكال عليهم، هذا واحد، بس احنا نريد نقول أمر ونهي أكو. النهي منين نستفيده؟ من الوسائل. الأمر منين نستفيده؟ من الصحة بالحقيقة نستفيده. خب، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا شنو شلون يصير؟ عنوانان همات شنو ما موجود. ليش؟ لأن الأمر متعلق بذات الصوم، النهي عن من؟ هم بذات الصوم. لا تقول لي حيثية عاشوراء، فحيثية عاشوراء مو يتعلق بها النهي، النهي متعلق بذات الصوم. بلي في يوم عاشوراء، لكن مو حيثية عاشوراء هي مصب النهي. فالمشكلة الأولى يلزم اجتماع أمر ونهي في شيء واحد. المشكلة الثانية، مع النهي عن الصوم كيف يقع صحيح؟ مو هذا مبغوض للمولى، مع البغض كيف يتقرب ويقع صحيح؟ مشكلتي. الشيخ النائيني قلنا أجاب، كيف أجابه؟ قال يوجد تكليفان، أمران يوجد عندنا تكليفان. تكليف الأول أمر استحبابي متعلق بمن؟ قال بذات الصوم من دون قصد ذات. تكليف ثاني متعلق بمن؟ عفوا التكليف الثاني النهي، نهي كراهتي بالصوم بقصد القربة، هذا نهي موجود. وحكمة هذا النهي، حكمته مو متعلق النهي، ولو بالنص ما موجود. حكمته التشبه بابنه، يعني الشارع كره هذا ونهى نهيا كراهتيا عن هذا الصوم باعتبار الحكمة. يعني نحن نقول الحكمة أنه فيه تشبه لعله ببني أمي. على أي حال فالأمر متعلق بذات الصوم، إنه متعلق دائما بالصوم القربي، فعلى هذا الأساس لم يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، بل الأمر متعلق بذات الصوم والنهي متعلق بمن بالصوم القربي. فالإشكال الأول الحمد لله ارتفع. الإشكال الثاني شنو الذي عندنا وهو ماذا؟ أنه كيف يصح الصوم مع النهي عنه؟ أجاب قال هذا نهي كراهتي، الكراهة ما تنافي الصحة، الذي ينافي وماذا؟ الحرمة. هكذا أفاد قدس سر. ثم فرشة احنا بينا إن قلت وهو أنه كيف الأمر الاستحباب التكليف الأول متعلق بذات الصوم، والحال المستحب ليس ذات الصوم وإنما الصوم القرب. احنا ما عندنا الصوم بذاته هو من دون قربة مستحب، فالطبيعي جواب هذا واضح على مباني الشيخ النائيني، يقال على أنه قصد القربة لا يمكن، قصد الامتثال لا يمكن أخذه على مباني الشيخ النائيني لمحذور الدور ونحوه، لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. فإذا على هذا الأساس الأمر متعلق بمن بذات الصوم، قصد القربة ما مأخوذ، فعلى هذا الأساس تنحل مشكلة. هذا حصيلة ما أفاد الشيخ النائيني، وفيه هذا الجواب السؤال. أنا أريد أن أشوف
جواب أني مضبوط يعني، ولازم تقصد القربة.
وفيه أحسنت، وفيه إن الإشكال من كلتا الناحيتين باق، أما من الناحية أما بقاؤه من الناحية الأولى وهي أنه بين شريطين، هاي الناحية الأولى أريد أن أبينها شنو هي، يلزم اجتماع أمر ونهي في صوم عاشوراء الذي هو شيء واحد، أغلق الشريط، فباعتباري أن الأمر وإن كان متعلقا بذات الصوم من دون أخذ قصد الامتثال، وإلا يلزم محذور الدور ونحوه ولكن ذلك صوري وشكلي، فالمولى في مقام التشريع لا يصب الأمر شكلا وصورة على الصوم بقصد الامتثال، حذرا من محذور الدور ونحوه، ولكنه لبا وحقيقة هو مقيد بذلك، ولذا يستعين المولى بمتمم الجعل لتبياني اعتباري قصد الامتثال. وما دام الأمر الاستحبابي متعلقا لبا وحقيقة بالصوم بقصد القربة، وإن كان شكلا وصورة متعلقا بذات الصوم، فيعود الإشكال حيث يلزم صيرورة الصوم القربي مأمورا به لبا وحقيقة، ومنهيا عنه نهيا كراهتيا. فبالتالي يلزم اجتماع الحكمين في شيء واحد، ولكن لبا وحقيقة كما قلنا. والمهم كما هو واضح مقام اللب والحقيقة دون الصورة والشكل، وأما بقاء رأس السطر، وأما بقاؤه بلحاظ الإشكال الثاني بين شريطين، وهو أنه كيف يقع صحيحا مع فرض الكراهة والمبغوضية. أغلق الشريط. فباعتباري أن ما ادعاه قدس سره من عدم منافاة الكراهة للصحة، وإنما المنافي هو تحريمه، غير مرضي، إذ الكراهة عبارة أخرى عن المبغوضية بدرجة مخففة، ومع المبغوضية كيف يمكن التقرب؟ نعم، لو فرض أن الكراهة ليست وليدة المبغوضية لكان ما ذكره من عدم المنافاة وجيها، ولكن بعد فرض التسليم باستبطانها للمبغوضية المخففة فالمنافات مع الصحة تكون واضحة. وعليه فما أفاده الشيخ النائيني في حل الإشكال قابل للمناقشة والأولى في مقام الجواب. يعني راح نشرح السؤال عن وين؟ عن أصل المشكلة بين حنا. والأولى في مقام الجواب أن يقال بين شريطين كما ذكر الشيخ الأنصاري والخراساني. أغلق الشريط. بحمل أن هي على الإرشاد فكما في العبادات المكروهة التي لها بدل حملنا النهي عن على الإرشاد فكذا هنا، ولكن كيف نقرب الإرشاد؟ بعد فرض عدم وجود البدل، الذي يمكن حمل الناهي على الإرشاد إليه. والتقريب أن يقال إن صوم عاشوراء مستحب في نفسه والكاشف عن ذلك وقوعه صحيحا لو أتى به المكلف ولولا الاستحباب النفسي لما وقع كذلك. ولكن في نفس الوقت تركه مستحب باستحباب أرجح وآكد لانطباق عنوان أشد رجحانا على الترك وهو عنوان مخالفة بني أمية. فيصير الفعل مستحبا والترك أشد استحبابا. والنهي الوارد عن صوم عاشوراء جاء جاء للإرشاد إلى بيان أرجحية التركيب من الفعل، ويصير معنى الكراهة هنا الإرشاد إلى أرجحية الترك من الفعل. من دون أن ينشأ النهي عن مبغوضية في الفعل، فالفعل ليس مبغوضا في نفسه، ولكن يوجد تزاحم بين المستحبين، استحباب الفعل واستحباب الترك، والنهي عن الصوم جاء إرشادا إلى بيان أرجحية الترك من الفعل. فلو صام المكلف تقربا كان مثابا، ولو ترك كان مثابا أيضا بثواب أكثر. كسائر موارد التزاحم بين المستحبين، وأشكل الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 364 على ذلك، بأن الفعل إذا كان أرجح من الترك فيتعين استحباب الفعل فقط، ولا معنى للتزاحم بين المستحبين. وإذا كان الترك أرجح تعين مولانا، شنو تعين؟ استحباب الترك فقط، ولا معنى للتزاحم بين المستحبين. وإذا تساويا، أي الفعل والترك من حيث المصلحة والرجحان، فلا معنى لاستحباب التخيير أو التخيير بين المستحبين، لأن المكلف يختار أحدهما جزما. إما الفعل أو الترك، لا حاجة إلى تخيير الشارع بذلك. كما في كل نقيضين فإن اختيار أحدهما قهري ولا معنى لطلب الشارع لأحدهما بنحو التخيير، إذ هو طلب لتحصيل الحاصل. وعليه فلا يتصور كون المورد من مصاديق التزاحم بين المستحبين لنفسر الكراهة مولانا بمن؟ بالإرشاد إلى أرجح المستحبين. هذا إشكال الشيخ النائيني، تتأملون فيه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.